في الأمر الثالث من الأمور التي عقدناها في بحث الموافقة الالتزامية. قلنا أن جريان الأصول في تمام الأطراف قد يقال بأنها توجب حتى إذا لم تستوجب المخالفة العملية تستوجب المخالفة الالتزامية القطعية، وهي كالمخالفة العملية من حيث مانعيتها عن جريان الأصول في تمام الأطراف. قلنا فيما سبق أن هنا يوجد أمران لا بد من ملاحظتهما. الأمر الأول أن هذا الوجود هل هو عقلي أو شرعي وجود الالتزام. الأمر الثاني ما هو موضوع ما هو الواجب الذي لا بد من الالتزام به، ما هو موضوع هذا الوجود؟ هل الواجب الالتزام بما يتنجد من التكاليف أو بما هو واصل من التكاليف أو بالواقع التكليف ووجوده الواقعي ومورده الواقعي؟ وحين لم تكون الأقسام ستة وبعد حذف قسمين إثباتان حيث أنهما غير مقبولين تكون الأقسام أربعة. القسم الأول أن يكون موضوع أن يكون وجود الالتزام عقليا وموضوعه التكليف الواصل المنجز، بدعوى أن وجوب الالتزام مثلا من شؤون حكم العقل بالإطاعة والانقياد، والعقل يحكم بأن كل تكليف تنجز يجب الالتزام به كما يجب العمل به. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون موضوع الحروف أن يكون الوجوب وجوبا عقليا، لكن موضوعه كل تكليف واصل كل حكم واصل سواء كان منجزا أو لم يكن منجزا. التنجز في العمل مع وجوب الالتزام في عرض واحد أثران وحكمان عقليان يترتبان على الوصول على وصول التكليف. هذان القسمان قد تقدم البحث هما فيما سبق وأثبتنا أن جريان الأصول في تمام الأطراف لا يشكل محذورا، ليس فيه محذور من ناحية هذا الوجود الالتزام. في القسم الأول يرتفع موضوع وجوب الالتزام ويرتفع التنجز، وفي القسم الثاني أيضا لا يكون تمانع وتناف بين ما يجب الالتزام به بين ما هو موضوع وجوب الالتزام وبين جريان الأصل الطرفين إذا لم يلزم منه المخالفة القطعية العملية، لأنه إذا كان الموضوع لوجوب الالتزام العقلي إنما هو التكليف الواصل فيكون الواجب الالتزام بما يعلمه المكلف من التكليف، وما يعلمه هو الجامع والالتزام به ممكن، والأصل لا ينفي هذا الموضوع لأن الأصل في الجامع في العنوان المعلوم بالإجمال لا يجري، وإنما الأصل يجري في العناوين التفصيلية المشكوكة. فبلحاظ موضوع هذا التكليف بوجوب الالتزام بلحاظ موضوع هذا الوجوب توجد أطراف ثلاثة لا طرفان بحسب الحقيقة، وحينئذ يجري مثلا استصحابان النجاسة يجري في الطرفين بعنوانيهما التفصيليين دون أن يمنع عن وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي بالعنوان الإجمالي الواصل، لأن ما هو مجرى الأصل ليس موضوعا لوجوب الالتزام، وما هو فيه موضوع وجوب الالتزام ليس مجرى الأصل، لكي يكون جريان الأصول منافيا مع ما هو الواجب الالتزام به عقلا، فلا يلزم من جريان الأصول نفي موضوع الوجود. وكان هناك إشكال مع جواب أيضا بيناه لا نعيده. القسم الثالث أن يكون وجوب الالتزام شرعيا ثابتا بدليل شرعي تكليفا شرعيا، أن يكون تكليفا شرعيا وموضوعه التكليف الواصل، بأن يثبت مثلا بدليل أنه يجب الالتزام بكل ما يعلم به المكلف من أحكام الشريعة فإذا علم بوجوب شيء يجب أن يلتزم به، إذا علم بوجوبه تفصيلا يجب أن يلتزم به تفصيلا، إذا علم بوجوبه إجمالا يجب أن يلتزم به إجمالا. الوجوب شرعي وموضوعه مقدار الوصول، بالمقدار الواصل من التكليف يجب الالتزام به، فإذا كان الواصل تفصيليا يجب الالتزام التفصيلي شرعا، إذا كان الواصل إجماليا يجب الالتزام الإجمالي. هذا هو القسم الثاني. هنا لا بد من تشقيق هذا القسم إلى شقين، فإنه تارة يقال أن موضوع وجوب الالتزام الشرعي التكليف الواصل بالوصول الوجداني يعني بالعلم الحقيقي، أخرى يقال أن موضوع وجوب الالتزام التكليف الواصل الأعم من الوصول الوجداني أو الوصول التعبدي بالإمارات أو الوصول العملية التعبدية التي تثبت لنا الواقع، أي الوصول التنفيذية مثلا الاستصحاب. أما في الشق الأول، ما إذا كان موضوع وجوب الالتزام الشرعي التكليف الواصل وصولا وجدانيا علميا حقيقيا، فهذا حاله حال الشكل حال القسم الأول، نفس ما ذكرنا في القسم الأول يرد في هذا القسم أيضا، وذلك باعتبار أنه يقال حينئذ الواجب الالتزام به هو المقدار المعلوم، والمقدار المعلوم في موارد الأمر الإجمالي هو الجامع، والالتزام به ممكن يلتزم به المكلف، والالتزام به لا ينافي وجوب الالتزام به، لا ينافي جريان الأصول في تمام الأطراف، يعني جريان مثلا استصحاب النجاسة العين الذين يعلم بطهارة أحدهما، أو جريان استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة في موارد الدوران بين المحذورين في موارد العلم بالوجوب أو الحرمة لشيء. يجري الاستصحابان النافيين أو المثبتين في موارد عدم لزوم المخالفة العملية من دون أن يكون فيه منافاة مع هذا الوجوب الشرعي للالتزام، لأن ما هو موضوعه ما هو الواجب بهذا الوجوب الشرعي الالتزام بالمقدار الواصل، وهو أن يلتزم بأنه لا يوجد إلزام يوجد تكليف إلزامي إما الوجوب أو الفرض، والالتزام بهذا العنوان الإجمالي لا ينافي نفي الوجوب استصحاب عدم الوجوب ونفي الحرمة استصحاب عدم الحرمة، لأن العناوين بلحاظ مرحلة الالتزام ثلاثة، الأطراف ثلاثة لا اثنان، عنوان إجمالي مقطوع به ليس مجرا للأصل، وعنوانان تفصيليان مشكوكان مجهوما اللذان يجريان فيهما الأصل، وحينئذ الإجراء الأصل العنوانين التفصيليين لا ينافي مع وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي، إذ لا ينفي ذاك العنوان المعلوم بالإجمال لا بالمطابقة لأنه لا يجري في العنوان الإجمالي، ولا بالملازمة لأن لوازم الوصول ليست بحجة، بالإضافة إلى أن الملازمة هنا غير موجودة، الملازمة بالحاض الواقع، انتفاء الفردين يوجب انتفاء الجامع في الواقع لا يستلزم انتفاء العلم بالجامع، فإن العلم بالجامع موجود بحسب الإطلاق، ليس من لوازم جريان الاستصحابين انتفاء العلم من لوازم انتفاء الواقع، وهذا لا يتوقف حتى على الأصل على إنكار الأصل المثبت، حتى لو قبلنا الأصل المثبت أيضا لا يكون هنا بحسب الحقيقة محذور. إذن فيكون حينئذ الكلام نفس الكلام المتقدم، يجب الالتزام بالمقدار الواصل من التكليف وهو الجامع، ويجري الأصل الطرفين، وكذلك في مثال استصحاب النجاسة مع العلم المتقدم. فبناء على هذا الشيق لا كلام زائد عما تقدم. وأما لو قلنا بالشيق الثاني وهو أنه يجب الالتزام شرعا بكل تكليف واصل بمقدار الوصول، لكن المراد بالوصول هو الأعم من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، حينئذ هنا يرد الإشكال الذي أثرناه على القسم السابق مع بياننا أنه لم يكن واردا هنا، ذاك الإشكال هنا يرد، وهو أنه بعد جريان الاستصحابين في الطرفين سوف يثبت وصول تعبدي في الطرفين بالعنوانين التفصيليين، فيجب فيتحقق موضوع لوجوب الالتزام، لأن موضوع وجوب الالتزام بحسب الفرض عبارة عن الأعم من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، وهو هنا معقول لأن وجوب الالتزام شرعي. فإذا كان شرعيا يمكن للشارع أن يجعل موضوعه الأعم، موضوعه مطلق العلم الأعم ومطلق الحجة الأعم من التعبد ومن الوجداني والتعبدي، إما ونستفيده إما من دليل حجية بناء على مسلك من يقول بقيام الإمارات والوصول مقام القطع الموضوعي، أو نستفيده ابتداء من نفس دليل جعل وجوب الالتزام بأن تظهر منه أن موضوعه مطلق الوصول مطلق الحجة، كما هو مسلك آخر هناك في بحث تقدم في بحث قيام الإمارات والوصول التنزيلية مقام العيل والوصول الحقيقي. إذن فبناء على كون الوجوب شرعيا يعقل أن يكون موضوع هذا الوجوب الشرعي للالتزام هو الأعم من الوصول الميداني والوصول التعبدي. إذا كان الأصلان الجاريان في الطرفين أصلين تنزيليين، أي مما يقوم مقام العيل وصول مثلا كالاستصحاب هو الأصول التنزيلية الأخرى، حينئذ يقال سوف يلزم المحذور من ناحية أن المكلف هنا له علم إجمالي يجب الالتزام به لأنه وصول وجداني تكويني، وله علمان تعبديان ووصولان تعبديان على خلاف المعلوم الإجمالي في الطرفين، وهو يعلم تعبدا بعدم الوجوب ويعلم تعبدا بعدم الفرق في الدوران بين المحظورين، او في مورد الاستصحابين يعلم تعبدا بعدم يعلم تعبدا بالنجاسه نجاسه هذا الاناء بجريات استصحاب النجاسه، ويعلم تعبدا بنجاسه الاناء الاخر، فيجب الالتزام حينئذ بكل من هذين العلمين التعبديين، لاننا افترضنا ان وجوب الالتزام موضوعه مطلق الوصول الشامل للوصول التعبدي، وهذا وصول فلا بد أن يلتزم ثلاث التزامات، يلتزم بطهارة أحدهما واقعا، ويلتزم بنجاسة هذا وبنجاسة ذاك، هناك أيضا يلتزم بوجود أحد التكليفين من الوجوب أو الحرمة، ويلتزم بعدم الوجوب ويلتزم بعدم الحرمة تفصيلا. وحينئذ يرد المحظور الذي تقدم أن الالتزامات المتناقضة إما غير عقلية ممتنعة عقلا أو غير عقلائية، لأن هذا الالتزام الإجمالي نقيض أحد الالتزامين التفصيليين، والإنسان لا يلتزم، الإنسان العاقل لا يمكن أن يصدر منه التزامان متناقضان، فهنا نقع في محذور الالتزامات المتناقضة، وهذه الالتزامات المتناقضة حينئذ يوجب سقوط الوصول، يوجب التعارض بين الوصول الطرفين، سواء كانت ممتنعة عقلا أو ممتنعة عقلائيا، يكفي الامتناع العقلائي كما أشرنا فيما سبق لإيجاد التعارض والتساوي، إلا أن هذا الإشكال حينئذ هنا أيضا غير وارد، يعني لا يوجب، صحيح أنه لا يوجب هذا التناقض هذا الشيء الممتنع عقلا أو عقلائيا، لا يوجب سقوط الأصلين الأصلين حتى إذا كانا محرزين، إذا لم يكونا محرزين فواضح، لأن الأصلين لأن الأصول غير المحرزة لا تنقح موضوع الوصول التعبدي حتى نقع في هذا المحظور، بل نقول حتى إذا كانا محرزين أي تنزيليين كالاستصحابين أيضا لا محذور في جريانهما، وذلك لأن هذا التنافي بحسب الحقيقة إنما هو في أثر الوصول والقطع الموضوعي، أي هذا التنافي بين إطلاقات دليل وجوب الالتزام، فإن دليل وجوب الالتزام عندما جعل موضوعه مطلق العلم الأعم من الوجدان والتعبدي، حينئذ هنا حيث أنه يوجد ثلاثة علوم، علم إجمالي وعلمان تفصيليان تعبديان، علم إجمالي وجداني وعلمان إجماليان تعبديان في الطرفين، علمان تفصيليان تعبديان في الطرفين، هذه العلوم الثلاثة التي واحد منها وجداني اثنان منها تعبدي، هذه العلوم الثلاثة دليل وجوب الالتزام بكل ما يعلمه المكلف، إطلاقه لكل واحد من هذه الثلاثة يعارض إطلاقه للآخرين، لا يمكن أن يشملها جميعا للزوم الأمر بالتناقض والأمر غير العقلائي وغير العقلي غير الممكن، فيكون هناك تساقط وسقوط في إطلاقات هذا الدليل، وهذا لا ربط له بإطلاق دليل حجية الاستصحاب في الطرفين، لأن هذا الدليل يثبت الحكم الواقعي في هذا المورد لا الحكم الظاهري. قلنا فيما سبق موارد قيام الأصول والإمارات مقام القطع الموضوعي الحكومة فيها واقعية لا ظاهرية، يعني بحسب الحقيقة التمسك بدليل ذاك الحكم الواقعي ذاك الأثر الذي أخذ الوصول والقاطع فيه، فذاك الدليل يسقط إطلاقه في المقام. أما دليل الاستصحاب لماذا يسقط إطلاقه في المقام؟ ذاك الدليل هو الذي يسقط إطلاقه، أما دليل الاستصحاب لا يسقط إطلاقه، لأن دليل الاستصحاب يثبت الحكم الظاهري في مورد الاستصحاب، وأما ترتيب ذاك الحكم لم يكن بدليل الاستصحاب وإنما كان بدليل الحكم الواقعي الذي هو وجوب الالتزام شرعا والذي يرتب على موضوعه وهو مطلق الوصول. فهذا معناه وجود تعارض وإجمال في دليل وجوب الالتزام من دون أن يسري ذاك الإجمال إلى دليل حجية الاستصحاب، لأن دليل حجية الاستصحاب لا شغل له بذاك بحسب الحقيقة، إنما ينظر إلى إثبات الواقع وآثار الواقع لأنه دليل حكم ظاهري بحسب الحقيقة. نعم حينما يثبت الواقع أو ينفي الواقع يحقق موضوعا أيضا لذاك الدليل، فإذا كان ذاك الدليل يمكن أن يشمله فيشمله، وإذا كان لا يمكن أن يشمله فذاك يبتلي بالإجمال ويبتلي بالتعارض والتساقط من دون أن يسري هذا التعارض والمنافات إلى دليل حجية الاستصحاب أو دليل حجية الأصلين التنزيليين. إذن فهنا حيث أن هذا الأثر لا يتر، وهذا بخلاف ما إذا كان وجوب الالتزام موضوعه الواقع، فإن دليل الاستصحاب كان هو المثبت له ظاهرا حينئذ، فحين قد يقال لو لزم محذورون يبتلي دليل الاستصحاب بالتعارض والتساقط فلا يجري الأصول في تمام الأطراف، وأما هنا بحسب الفرض أننا جعلنا ما هو موضوع وجوب الالتزام شرعا نفس الوصول الأعم من الوجدان والتعبدي، يعني الاستصحاب هنا يقوم مقام القطع الموضوعي والأثر لنفس القطع والقطع موضوع فيه، وحينئذ فدليل الاستصحاب ليس هو الذي يثبت ذاك الأثر، دليل الاستصحاب لا يثبت إلا أثر الواقع بحسب الحقيقة نفيا أو إثباتا، ذاك الأثر يثبت بالورود بحسب الحقيقة بالورود، يعني يثبت بالحكومة الواقعية أو الورود الذي يعني تمسك بدليله لا تمسك بهذا الدليل، فإذا كان دليله لا يمكن التمسك به في مورده لوجود تناقض في التمسك به فيجبر ذاك الدليل من دون أن يسري هذا الإجمال أو هذا التنافي إلى دليل الاستصحاب أو دليل الظاهري. وهذا هو فرق مهم بين هذا القسم وما يأتي في القسم القادم وهو القسم الرابع. فهنا لا شبهة أيضا ولا وجه ومنشأ الاحتمال سريان الإجمال أو التعارض إلى دليل الاستصحابين، لأن هذا الأثر المتناقض الذي لا يعقل أو ليس بعقلائي هذا الأثر لا يرتبه دليل الاستصحاب، وإنما يرتبه دليل الأثر وهو دليل وجود الالتزام، فإذا لم يكن يمكن أن يشمل ثلاثة موضوعاته الثلاثة فهو يبتلي بالسقوط والتساقط ولا يثبت شيء، فإما أن يقال بعدم وجود الالتزام هنا بشيء لا يمكن الالتزام بشيء، أو يقال بتقديم الالتزام بالعلم الإجمالي بالواقع المعلوم بالإجمال على إجماله مثلا على الالتزام التفصيلي على الالتزامين التفصيليين في الطرفين، فحينئذ يثبت وجوب الالتزام بالجامع فقط إجمالا يلتزم هذا المكلف بأنه لا يوجد تكليف إلزامي أو أن أحد الإناءين طاهر من دون أن يكون هناك أي مس وتماس بين هذا الإجمال بين هذا التعارض والتساقط وبين جريان الأصول في الطرفين، يعني بين دليل هذا الحكم وبين دليل حجية الاستصحاب. هذا ما ينبغي أن يقال في القسم القسم الرابع والأخير هو أن يكون وجوب الالتزام شرعيا، ويكون موضوع وجوب الالتزام هو الواقع بعنوانه الواقعي التفصيلي، لا المقدار الواصل، لا أنه يجب الالتزام بما يعلم به المكلف. هنا حينئذ يجب الالتزام بالعناوين التفصيلية الموجودة في كل موجود، كل حكم واقعي بواقعه وبعنوانه التفصيلي يجب الالتزام به شرعا. فيكون حال وجوب الالتزام بالحكم حال الموافقة العملية للحكم، كما أن الموافقة العملية للحكم إنما يكون بموافقة بإتيان ما هو متعلق الحكم واقعا، سوف يكون وجوب الالتزام الذي هو أثر شرعي آخر وتكليف شرعي آخر أيضا موضوعه الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه التفصيلي وبموضع بنفس الموضوع المتعلق به تفصيلا، كإتيانه كما أن إتيانه العملي يكون حينئذ متوقفا على الإتيان بواقعه، الالتزام به بهذا المعنى الرابع أيضا يكون متوقفا على الالتزام به بعنوانه التفصيلي وبموضوعه التفصيلي. حينئذ هنا سوف لا يكفي هذا العنوان الإجمالي للالتزام، لأن هذا العنوان الإجمالي وإن كان واقعا يعني واقعا أيضا أحدهما واجب، أحدهما طاهر، هنا عنوان أحدهما طاهر أمر واقعي أيضا، لكن الالتزام به لا يكفي، لأننا افترضنا أنه يوجد زائدا على العنوان الإجمالي خصوصية أحد الطرفين أيضا فيه الطهارة، ولا بد من الالتزام بكل خصوصية واقعية وتفصيلية مأخوذة في موضوع الحكم. فالالتزام بالعنوان الإجمالي لا يكفي هنا لوجوب الالتزام بأحد العنوانين التفصيليين اللذين يعلم تعلق الحكم به تفصيلا، فيجب زائدا على هذا المقدار من الالتزام بأحد العنوانين التفصيليين. وحينئذ يقال إجراء الأصل في الطرفين استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا ينفي هذا الموضوع، يقول كلا العنوانين التفصيليين ليس فيه نجاسة طهارة، إذن فينفي موضوع وجوب الالتزام، مع أننا نعلم إجمالا أنه في أحدهما يوجد ويجب الالتزام، فنقع في المخالفة العملية لهذا التكليف وفي الترخيص فيها في مخالفة وعصيان هذا التكليف المعلوم بالإجمال. وهذا هو معنى أن جريان الأصول في تمام الأطراف بلحاظ وجود الالتزام أيضا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو في الترخيص في المعصية، فيوجب التساقط، يوجب تساقط الأصول. هذا القسم الرابع هو القسم الذي الشبهة تتمركز فيها فيه أكثر من سائر الأقسام، إلا أنه مع ذلك الصحيح أن هذه الشبهة هنا أيضا غير تامة، يعني المانعية غير موجودة، وذلك لأنه نحن لا بد أن نلاحظ حكما آخر لا إشكال في ثبوته فقهيا بل لعله عقلا أيضا، وهو حرمة التشريع. فإن هناك حكما آخر للشارع حتى لو فرضنا دليل يدل على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية بوجوداتها الواقعية، هذا لا ينافي أنه يحرم التشريع أيضا على المكلفين، فإن حرمة التشريع وإسناد ما ليس من الدين إلى الدين والالتزام بكونه من الدين وهو ليس من الدين، هذا أيضا لا إشكال في حرمته شرعا بل ولعله عقلا أيضا. حينئذ حرمة التشريع ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه الواقعي في موارد الشك لا يمكن أن يجتمعا، إذا كان ثابتين بحيث هنا يجب الالتزام بهذا الشيء الذي يكون مشكوك الحكم، الالتزام بحكمه بعنوان تفصيلي مع حرمة التشريع لا يمكن أن يجتمع. لا بد أن نلحظ أن حرمة التشريع ما هو، لا بد من تقييد لا محالة في دليل وجوب الالتزام بعد الفراغ عن ثبوت حرمة التشريع شرعا، لا بد أن نرى أن حرمة التشريع ما هو موضوعه، يعني ما هو التشريع المحرم شرعا وعقلا. هناك احتمالان في تفسير التشريع المحرم، الاحتمال الأول أن يكون المراد بالتشريع نفس الالتزام والبناء على شيء لا يعلم المكلف بأنه من الدين، خبيث ما يقال في قصد الجزئية والشرطية فيما لا يعلم، لم يثبت شرطيته وجزئيته، بل هذا تشريع. أن يأتي الإنسان بصلاة لا يعلم أن الشارع قد شرع مثل هذا، تارة يأتي بها بعنوان الرجاء ليس فيه تشريع، أخرى يأتي بها بعنوان أنه واجبون وهو لا يعلم بوجوده، قال هذا شرع. فيقال أن التشريع موضوعه وحقيقته إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين، والالتزام بأنه من الدين، والبناء على أنه من الدين، سواء كان واقعا من الدين أو لم يكن. يعني حتى إذا كان واقعا من الدين، ما دام هو لا يعلم، قصده وبناؤه عليه والتزامه به تشريع، هذا تفسير للتشريع. تفسير آخر لحرمة التشريع يجعل التشريع عبارة عن الالتزام بأن هذا الالتزام بما ليس واقعا من الدين بكونه من الدين. حرمة التشريع أن يلتزم بأمر بحكم شرعي في مورد بجزئية بشرطية بوجوب بحرمة في شيء واقعا ليس هذا الشيء كما التزم به. فالموضوع هو الواقع للعلم، أن فلو التزم بما لا يعلم وجوبه، التزم وجوبه، التزم بوجوبه وكان واقعا واجبا، هذا الإنسان لا يكون مشرعا، نعم يكون متجريا، من باب أنه باعتباره جاهلا لم يكن يجوز له هذا الشيء، لأنه كان ولو بملاك العلم الإجمالي أنه إما هذا تشريع أو عكسه تشريع، ما لم يكن يجوز له أن يلتزم به، فيكون له عقاب التجري لا عقاب المعصية، بخلافه على التفسير الأول فيكون هناك تشريعا حقيقة وعاصيا. إذا قلنا بأن التشريع هو الأول كما لعله المستظهر من روايات حرمة التشريع، نفس إسناد ما لا يعلم، الالتزام بما لا يعلم كونه من الدين، الالتزام بأنه من الدين هذا بنفسه تشريع ومحرم، سواء كان واقعا من الدين أو لم يكن. إذا هكذا فسرنا أدلة حرمة التشريع، إذن فلا بد من تقييد دليل وجود الالتزام بموارد العلم لا محال، يعني لابد أن نخرج منها موارد الشك والجهل، لأن موارد الشك والجهل سوف يكون الالتزام فيه تشريعا قطعيا ومحرما بحسب الفقه، والحرمة مع وجوب الالتزام لا يمكن أن يجتمع، حتى لو كان أحدهما متعلقا بالواقع لا يمكن أن يجتمع حينها. إذن فلا بد من تقييد، وكلاهما حكمان واقعيان نفسيان، ليس أحدهما حكم ظاهري والآخر حكم واقعي، لا بد من التقييد، فنقيد لا محالة وجوب الالتزام بحرمة التشريع، فيقول فحينئذ يثبت وجوب الالتزام بالتكليف الذي ليس تشريعان الالتزام به، يعني بالتكليف الواصل ولو بالوصول إلى عمل الوجدان والتعبدي، فكل تكليف غير واصل لا يجوز الالتزام به، يحرم الالتزام وتشريعه. فوجوب الالتزام يتقيد موضوعه حينئذ بالتكليف الواصل، وهذا روحا ولبا بل موضوعا يرجع إلى القسم السابق، فيكون الكلام في نفس الكلام في القسم السابق، ليس فيه بعد كلام زائد. وأما إذا قلنا بأن حرمة التشريع موضوعها عبارة عن الالتزام بالواقع الذي ليس من التزام بشيء ليس من الدين واقعان، لا التزام بشيء لا يعلم هذا الإنسان أنه من الدين، الالتزام بما ليس من الدين واقعان، هذا هو التشريع. ففي مورد الالتزام حينئذ دائما مورد التشريع غير مورد الالتزام، لا يقع تنافي بين الحكمين، لأن الالتزام وجوب الالتزام موضوعه ما هو من الدين واقعا، حرمة التشريع موضوعه ما ليس من الدين واقعا، يعني نقيض موضوع وجوب الالتزام، فلا يجتمعان في مورد واحد واقعا، كلاهما سوف يكون موضوعهما أمران واقعيان، وأحدهما متناقضان وأحدهما لا يجتمع على الآخر لا محالة، فلا يلزم تقييد في دليل وجوب الالتزام. إذا جعلنا حرمة التشريع موضوعه ما هو واقعا من الدين، موضوعه ما هو واقعا ليس من الدين، ووجوب الالتزام موضوعه ما هو واقعا من الدين، فلا محالة، لا تناقض ولا تنافي بين الحكمين، لأن موضوع أحدهما نقيض موضوع الآخر، والنقيضان لا يجتمعان حتى يلزم أن نقيد أحدهما بالآخر. والآن حين على المكلف سوف يشتبه الأمر، المكلف في موارد عدم العلم، إذا علم المكلف بالحكم الشرعي ويستطيع أن يشخص أن هناك موضوع لوجب الالتزام، لو التزم بما علم به من الدين حينئذ هذا موضوع لوجب الالتزام، ولو التزم بنقيضه هذا تشريع محرم. لكن لو شك حينئذ في موارد الشك سوف يكون موارد الشك بالنسبة إليه من موارد الدوران بين الواجب والحرام، يعني كل من الأمرين من الالتزام بهذا الطرف أو بذاك الطرف في مورد الشك، الالتزام بطهارة هذا الإناء أو الالتزام بنجاسته، كل منهما سوف يكون من موارد دوران بين الحرام والواجب، يعني الالتزام بنجاسته يحتمل أن يكون واجبا إذا كان واقعا نجسا، ويحتمل أن يكون محرما إذا كان واقعا طاهرا لأنه تشريعا، وكذلك الالتزام بطهارته سوف يكون من موارد الدوران بين الواجب والحرام. وكذلك الحال لو أنكرنا حرمة التشريع وقلنا أصلا أنه لا يوجد حرمة للتشريع وإنما يجب الالتزام بالواقع، فإنه أيضا سوف يكون، إذا قلنا أنه يجب الالتزام بالواقع أيضا سوف يكون من موارد الدوران بين الحرام والواجب، إذا كان متعلق الوجوب وجوب الالتزام بالواقع بالحكم الواقعي الأعم من الإلزامي والترخيصي، فإنه حينئذ أيضا سوف يكون من موارد الدوران بين الواجب والحرام، لأنه لو التزم بنجاسته وكان واقعا واجبا أو نجسا إذن فهذا واجب، ولو كان واقعا طاهرا فهذا حرام، لأن هذا الالتزام حينئذ سوف يكون مسابقا مع ترك الالتزام بالواقع، لأن المفروض أنه يجب الالتزام بالواقع حتى الترخيصي والطهارة واقعا ترخيصي يجب الالتزام به، فلو التزم بالنجاسة وكان واقعا نجسا يكون مرتكبا للحرام لا بلحاظ التزامه بلحاظ تركه لذلك الالتزام، لأنهما متناقضان ولا يمكن الالتزام بالنقيضين، فأيضا يكون بحسب الحقيقة من الدوران بين الواجب والحرام. كما أنه ذاك التزام إجمالي مو تعريفي، ذاك ليس التزام إجمالي، يعني الآن ما عنده التزام تفصيلي، وقد افترضنا أنه الالتزام يتعلق يجب الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلي، ذاك التزام إذا ألتزم بما هو واقع، إذا كان نجسا واقعا فألتزم به وإذا كان طاهرا واقعا فألتزم به، هذا معنى التزام بأنه أحدهما واقعا، وهذا هو الالتزام الإجمالي الذي قلنا أنه أقل من الواقع، أننا افترضنا أنه يجب الالتزام بالأحكام الواقعية بخصوصياتها الواقعية، وإحدى الخصوصيتين هنا معلومة على كل حال لا بد من الالتزام، كما أنه بلحاظ الفردين اللذين استصحبنا فيهم النجاسة لو التزم بنجاستهما معا علم بالمخالفة، لأنه يعلم بأن هناك طهارة في البين، فإذا قلنا بحرمة التشريع وقع في المخالفة القطعية لحرمة التشريع، وإذا لم نقل وأيضا وقع في المخالفة القطعية لوجوب الالتزام من باب أنه توجد طهارة واقعية لن يلتزم بها، حيث أنه عندما يلتزم بنجاستهما معا لا يمكن بعد أن يلتزم بملاك التناقض بطهارة أحدهما، إذا التزم بنجاستهما تفصيلا لا يمكن أن يلتزم بطهارة أحدهما، فيقع في المخالفة القطعية لوجوب الالتزام بلحاظ المعلوم بالإجمال، بل والمخالفة القطعية لوجوب لحرمة التشريع لو قيل به، لو ترك الالتزام بهما معا أيضا وقع في المخالفة القطعية، لم يلتزم لا بنجاسة هذا وطهارته ولا بنجاسة ذاك وطهارته، أيضا وقع في المخالفة القطعية، لأنه يعلم أن أحد الالتزامين واجب، بل يعلم في كل مورد أن أحد الالتزامين من النجاسة أو الطهارة تفصيلا بالعنوان التفصيلي واجب عليه، إذن فسوف يكون هذا المكلف حاله بناء على هذا حال من يقع في الدوران بين احتمالات يمكن مخالفتها القطعية لكن لا يمكن موافقتها القطعية، لا يمكن الموافقة القطعية واضح أنه لا يمكن الموافقة القطعية، باعتبار أنه ما دام لا يصل إليه الواقع لا يمكنه أن يوافق موافقته، حتى مع جريان الاستصحابين لا يمكن أن يوافق موافقته. قلنا أن الالتزام بمؤلف الاستصحابين أيضا مخالفة قطعية، هم لحرمة التشريع وهم لوجوب الالتزام. ترك الالتزامين أيضا مخالفة قطعية، ففعل الالتزامين وترك الالتزامين في الطرفين أو في أحد الطرفين كلها مخالفة قطعية. نعم توجد مخالفة احتمالية ممكنة في حقه، فيكون من قبيل موارد العلوم الإجمالية التي يستحيل فيها الموافقة القطعية لكن يمكن فيها المخالفة القطعية. وهناك بحث في مثل هذه العلوم الإجمالية، العلم الإجمالي الذي يستحيل موافقته القطعية، يعني الاحتياط لا يمكن، لكن المخالفة القطعية يمكن، ترك كل الأطراف يمكن، لكن الاحتياط لا يمكن فيه. هناك قبيل ما يقال في دليل الاستدلال أن الاحتياط التام لا يمكن، بس ترك كل الشبهات يمكن، بحيث يقع الإنسان في المخالفة القطعية، يجعل نفسه كالحيوانات مبهما مهملا مخالفة قطعية، لكن الاحتياط التام لا يمكن. هناك حيث يدور الأمر بين المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية، ما لا يقال هناك المعروف هكذا أنه يقال أنه لا بد من الفرار عن المخالفة القطعية إلى المخالفة الموافقة والاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المخالفة القطعية حيث أنها ممكنة، أفرض الموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. ما دامت المخالفة القطعية ممكنة إذن لا بد بحكم العقل بقبح المخالفة القطعية وعصيان قطعي، لا بد أن يفر الإنسان والمكلف من المخالفة القطعية إلى المخالفة الاحتمالية، فيرتكب بعض الأطراف مثلا، يرتكب بعض المحتملات ويترك بعض المحتملات بنحو بحيث يقع في الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، يدفع عن نفسه القطع بالعصيان والقطع بالمخالفة. حينئذ هنا قد يقال بناء على هذا القول، بناء على أنه حرمة التشريع موضوعه الواقع، وحرمة أو أنه لا حرمة للتشريع، حيث أننا سوف نبتلي بعلوم إجمالية أو بعلم إجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يمكن موافقته القطعية على كل حال، لكن يمكن مخالفته القطعية، فحينئذ تتساقط الأصول المستلزمة للمخالفة القطعية، وجريان الاستصحابين في الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، يعني يؤدي إلى الالتزام بهذا تفصيلا وبذاك تفصيلا، قد قلنا هذا فيه مخالفة قطعية، فيسر التعارض ويسر المحذور إلى جريان الأصول في تمام الأطراف، فتتساقط الأصول باعتبار أنها ترخص في المخالفة القطعية. وهنا وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة إلا أن المخالفة القطعية ممكنة، وجريان الأصول إذا أدت إلى المخالفة القطعية، الترخيص المخالفة القطعية قلنا قبيح مانع عن جريان الأصول، فتتساقط الأصول، فيسقط استصحابي النجاسة واستصحابي عدم الوجود وعدم الحرمة في موارد الدوران بين المحذورين وأمثاله من الموارد. فإذا سقط ثبت مطلوب هذا المستدل، هذا الأمر المكلف هنا لابد أن يلتزم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، يلتزم بنجاسة أحدهما أو طهارة الآخر، هناك يلتزم إما بالوجوب أو بالحرمة، إذن بهذا يقع في مخالفة وموافقة احتمالية، يدفع عن نفسه المخالفة القطعية وتتساقط الأصول. إلا أن الصحيح أنه على هذا التقدير أيضا لا تتساقط الأصول، لأنه بحسب الحقيقة هنا سوف يكون التعارض ليس في أصل شمول دليل الأصل للطرفين أصحابي النجاسة لهذا الطرف وأصحاب النجاسة لذاك الطرف، وإنما التعارض والتنافي في إطلاق دليل الأصل بلحاظ تمام آثار الواقع، فإن مؤدى الاستصحاب وهو نجاسة الماء المشكوك الإناء المشكوك له أثران، الأثر الأول نجاسته وطهارته الذي نتيج له أثر عملي جارحي وهو جواز الارتكاب أو وجوب الاجتناب، ويترتب هناك أثر آخر أيضا وهو أن هذا إذا كان نجسا لا يجوز يجب اجتنابه فيجب الالتزام ثانيا بنجاسته فبوجوب الاجتناب على أنه حكم شرعي وكل حكم شرعي واقعي لا بد من الالتزام به واقعا. وإذا كان طاهرا يجوز ارتكابه فيجب الالتزام بكونه طاهرا وبكونه مباحا ويجوز ارتكابه. ففي طول الحكم الأول يتنقح موضوع للحكم الثاني تعبدا، هذا ينقحه نفس دليل الاستصحاب لا وجدانا كما أشرنا فيما سبق، لأن الأثر الثاني أيضا على الواقع لا على العلم بالواقع بحسب الفرع. فهناك أثران بحسب الواقع، أثران مترتبان أحدهما موضوع للآخر واقعيان. دليل الاستصحاب يثبت الأثر الأول أولا ثم يثبت الأثر الثاني، وكلاهما يثبتهما يرتبهما تعبدا في الطرفين. بلحاظ الأثر الأول لا يوجد تعارض من الاستصحاب، بلحاظ الأثر الثاني الطولي يوجد تعارض من الاستصحاب، وهذا معناه أن الأصول في الأطراف تتساقط بلحاظ الأثر الثاني فقط. أما بلحاظ الأثر الأول لماذا تتساقط؟ تبقى على الحجية بلحاظ الأثر الأول، فيتمسك بإطلاق دليل الأصول حجية الأصول، نتمسك بإطلاق أدلة الأصول بلحاظ إثبات الأثر الواقعي الأول ظاهرا وتعبدا بدليل الاستصحاب، إذ بلحاظه لا يوجد تنافي في الطرفين. نعم بلحاظ الأثر الثاني يوجد تنافي، عند بلحاظ الأثر الثاني إذا قلنا بوجوب الموافقة الاحتمالية قلنا يختار أحدهما هنا واحد. هنا يوجد إشكال قد يوجد، فأيضا لا يلزم، لا يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف بلحاظ الوظيفة العملية المهمة وهي عمل الجوارح لا يلزم أي محذورين. وأما بلحاظ وجوب الالتزام فوجوب الالتزام على كل حال لا يمكن موافقته القطعية، ولا بد من الفرار عن مخالفة القطعية لاختيار أحد الالتزامين في الطرفين وغير وخلافه في الطرف الآخر لكي لا يعلم بالمخالفة، وهذا لا يشكل محذورا على أن جريان الاستصحابين سواء جرى الاستصحابين أو لم يجر الاستصحابين، هذا بلحاظ الالتزام لا بد، حيث لا يمكن الموافقة القطعية لا بد من اختيار أحد الشقوق أحد الأطراف بنحو نوافق موافقة الاحتمالية. فالأصول تجري وتمام ما يريده يريد الوصول إليه الأصوليون في مثل هذه الموارد من ترتيب آثار الأصول العملية في الطرفين تجري هذه الأمور. نعم هنا إشكال آخر قد يورد يتوهم وروده من أن هذه هذا الوجوب هذا وجوب الالتزام هنا قد يقع طرفا مع تكليف عملي في أحد الطرفين، قد يقع وجوب الالتزام في أحد الطرفين طرفا لعلم إجمالي مع تكليف عملي في الطرف الآخر يمكن مخالفته القطعية فيوجب سقوط ذلك الأصل بلحاظ الأثر العملي الأول في الطرف الآخر. يوجد إشكال لا بد من ذكره مع جوابه يأتي إن شاء الله.